انت الحين قلت لي مجره واحده فيها مئات ملايين النجوم وكلهم بحجم الشمس او اكبر واصغر، الشمس نجم عادي جدا. الان كاحتمالات الكون كبير جدا، يعني قطره مرئي اللي ممكن اشوف ضوء منه 92 مليار سنه ضوئيه، يعني شيء كبير كبير بشكل مرعب. فاذا كان النجوم تتكرر والكواكب تتكرر والنيازك تتكرر، لماذا لا تتكرر الحياه؟
مساكم الله بالخير. اليوم قعدنا مع الدكتور يوسف البناي. دكتور يوسف مختص في الفيزياء. تكلمنا عن وايد امور حلوه اليوم، تكلمنا عن الانفجار العظيم، تكلمنا عن الثقب الاسود، تكلمنا عن اذا في كائنات فضائيه، تكلمنا عن كوكب الأرض، تكلمنا عن فكرة الزمكان، الزمان والمكان، وفكرة النظرية النسبية اللي أثبتها أينشتاين، وشغلات وايد حلوة لكن بسطناها بقدر المستطاع، ووايد معلومات عجيبة اليوم صراحة. لذلك أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. بغيت أسألك، لما أنت بطاري ألمانيا ودرست ألمانيا دكتور، إن أنت درست اخترت تدرس الماستر والدكتوراه في ألمانيا، تعلمت ألماني؟
لا والله شوية
شوية، ما أنا توقعت إن الدراسة نفسها بالألماني بعد.
لا بالإنجليزي، وهذا دليل ثاني علشان غيروا اللغة عشان يبون الناس. كانت بالألماني يمكن من سنة 2005-2006 حولوها إنجليزي. ماكو أحد
نفسها الجامعة،
أي يعني بذات التخصصات العلمية فيزياء، وآخر مرة سمعت الكيمياء حولوها إنجليزي.
إي
وفي عندهم طبعا بالألماني يعني الموسيقى والجغرافيا بس العلوم البحتة تبي ناس أنت، فعشان يستقطبوا العالم سووها إنجليزي.
إيه بالنهاية هم في جانب تجاري أتوقع يعني.
لا ولازم يعني جامعة الكويت تدرس العلوم بالإنجليزي.
إيه
الدكتور بيتكلم شوي عربي وهذا كيف، بس المنهج والامتحان والإنجليزي.
إيه بس تعلمت شوي ألماني أتوقع.
والله عشان أقزر شلون أركب قطار وشلون أطلب من مطعم يعني لغتهم شوي مسهلة بعد.
إذا ليش اخترت ألمانيا يا دكتور؟
والله كنت مقدم، يعني أنا كنت أشتغل بمستشفى حسين مكي في الكي سي سي السرطان اللي هو قسم الفيزياء.
زين شكل الفيزياء بالسرطان
لا طبعا العلاج الإشعاعي فيزياء
نيوكلي
نيوكلار والرياديشن فيزيكس، فكان من المفترض أني أدرس ميديكال فيزيكس.
أي
بس ما يعني كان وقتها 2012-11 كانت الكويت فيها مشاكل وايد. أيوة. وكل شوية توقف الأوراق، وبعدين اكتشفت هذه الجامعة بألمانيا ومجانية، ممكن هاي النقطة اللي تعجبت أنا.
شون يعني؟
تروح يعني عادي وتقدم رسوم 100 يورو أو شيء بالكورس،
شيء بسيط. ها؟
هي مو مثل بريطانيا وأمريكا، ما تقدر تروح تدرس على حسابك، مكلف حيل، تحتاج بعثة.
صح
اي، فانا رحت هناك وطبعا اشتغلت بالجروب نفسه هناك وكذي، ما يوفرون لك الحياه عشان يعني تدرس عدل، كل شيء انت كطالب ينزلونه عليك حتى الاكل وهذا
اوفرات و
اي ما يكلفون عليك انت كطالب، وحتى الطلبه الالمان يعطونهم فلوس اذا اشتغل يردهم.
اي
مهم جدا عندهم بناء التعليم، ما يقدر يشمرون فيه.
ألمان صدق مكاين دكتور؟
اي والله مكاين حيل
يشتغلون
يعني ما تدش الجامعة ما تسمع صوت، ما عندهم ثقافة يقعدون مع بعض، ما في ما شفت والله خل نروح نقعد عند الدكتور الفلاني ثلاثة أربعة يسولفون،
ماكو كذي،
ما في. وأنا أول أيامي ما أعرف جاي من الثقافة هني فأخذ راحتي، يشرب أقول له أخذ ما عندهم نظام، ويبدي يتحسس منك.
أي
يعني وقته ثمين حيل، وعندهم نظام عيب، قاعد تسولف معي مكان عمل.
أي
فما تسمع شيء، هدوء الكل شغله، وفي منافسة قوية، ما حد يبي يطلع بصورة سيئة مثل اليابان، هم عندهم هذه الثقافة.
ما قصدك يعني
عمل شديد يعني يؤدي إلى الجنون مرات إذا كثرت منه من الصبح للعصر.
أي بس أتوقع سقلتك التجربة يعني
أكيد. يعني جدا تأثرت فيهم، مو من ناحية فيزياء معلومات، هذه أكثر شيء ترى أنا تعلمت بروحي، من ناحية الستايل مالهم.
شنو تقصد بالستايل؟
يعني انه ما يقول لا، ما يقول تعبت، ما يقول اوه صار لي ساعتين اشتغلت تعبت. احنا يعني كنا نسمع العبارات هذه هني، يقعد 6-7 ساعات يسوي شغله وما ينطر مديح من احد ولا زيد راتبي ولا لا، هو مؤمن بالعمل، ينولد من المدرسه من هو ياهل يرضعونه شغل وتشتغل. وطبعا هي دوله صناعيه، انت متخيل هاي الدوله تنتج مرسيدس وبي ام وصواريخ وطيارات،
ثقافتها يعني صناعيه وانتاجيه.
طبعا هي دوب مصنع مرسيدس، فكر توقع ايش كثر بيشتغل ومتى يداوم، والقطارات بالتايم. يعني لما تيجي تقول انا متاخر تقول ما في، ما تصير حادث بالمانيا على طول، راح يوخرون ينظمون الشارع، فلا تقول لي تاخرت.
اي في نظام واضح،
نظام يعني يعني انا شفت دول باوروبا، بس المانيا صدق نظامهم عالي.
اي
يعني شفت بعيني هالشيء،
عجيب، خوش تجربه
والله. حيل بس اقول لك الشيء السيء فيهم ناشفين
ها،
يعني كلش مو فرندلي.
هم بطبيعتهم مو فرندلي، ولا يعني خلينا نقول مساحة ان الواحد يصير فرندلي المساحة يعني صغيرة؟
لا يتحسسون من الاجانب.
فهمت.
اي عندهم حساسية من الاجانب فظيعة.
بس انت تطوف هناك الماني من اصول عربية يعني الى ان تتكلم، بس في وايد هناك، ما في لاعبين احنا نشوفهم المان من اصول عربية.
هي.
يعني ما تطوف عليهم ان انت بالشارع كذا يحسبونك الماني؟
لا وين،
لا صدق
لا، يمكن انا بالمحاضره الوحيد اللي شعري اسود.
ما في المان شعرهم
وعيوني مو زرق.
انا ادري ان اغلبهم شقر يعني.
اي فيبين.
اي بس ما في نفس، مثلا لما رحت هولندا انا كان في خليط.
لا انا بالمانيا الشرقيه الخليط قليل، يمكن ميونخ برلين شوي،
فهمت.
بس يظلون مو مثلا بايطاليا حيل فرندلي الناس يعني. صح. انا اقصد المعاملات العامه، بدي استذكرها وتركب باص
جلفين
اي، يعني تلقى مره عمرها 85 سنه هي اللي تشتغل. اي طبعا هاك القاره العجوز كلها كبار بالعمر، فالتعامل معك على طول يعني جي هاك تحطه بسرعه وخر الوراك.
اي
بالجامعه مثلا ما تقدر تكون صداقات مع الكل الا اللي يعرفونك عدل يعني مع الايام.
اي
فهذا غزي يعني فيهم حساسيه يعني.
بس تجربه والله، انا الان جربت الانجليز،
أهم أعتقد فيهم نوع من الغلاق أقل يمكن.
لا الإنجليز أقل، خاصة خلينا نقول المناطق اللي في عليها يعني يزورونها وايد، مثل مانشستر، ليفربول، لندن، عادي الأمور طيبة. بس يمكن لما تروح المناطق اللي خلينا نقول أقل سياحة فيها، ممكن هناك يكونوا شوية جلفين أكثر. بس بشكل عام الإنجليز لا، مو وايد جلفين. إيه. لا
لأنها إنترناشونال يعني. إيه. بريطانيا صارت إنترناشونال حيل.
صح.
مو مثل أنا قاعد أقولك تروح ديب مدينة مو معروفة وايد، مهي عاصمة. وبعدين ألمانيا الشرقية مو مثل الغربية، هذا يورثوه من الحرب قبل لا يطيح جدار برلين.
زين
الغربيين يحسون نفسهم متطورين، احنا احسن منكم.
صح.
قطاراتنا اكثر. الجزء الشرقي اللي هو خذاه الاتحاد السوفيتي فسوى ثقافة اشتراكية. هي. اقل تطورا، بس هذا الكلام قديم. الحين نقول من بعد سنة 2000 بدأوا
يصير في توازن منهم.
اي طبعا مع ميركل يعني خلت المانيا واحده.
بصوره انا شفتها ميركل لما سووا لها هذا
اي
عقب ما انتهت مدتها.
أي.
والله مقدرينها يعني.
اي طبعا هي بانيات المانيا يعني
الحديثه خلينا نقول.
اي ومسؤوله عن الاتحاد الاوروبي كله يعني.
اي
فشخصيه كبيره يعني.
اي خوش شيء. دكتور انت عندك تغريده قايل فيها أكثر حقيقة تذهل العقل هي أن كل شيء تراه في هذا الوجود له أصل مشترك واحد يعود لانفجار كوني عظيم حدث قبل ما يقارب 14 مليار عام. شوي خلتنا أفكر يعني إحنا هل اليوم كل شيء موجود له يعني أصل من الانفجار العظيم؟ خلنا نتكلم عن الانفجار يعني إحنا قبل لا يصير في كون، ولا قبل لا يصير في كواكب، شنو كان موجود؟ شلون صار الانفجار؟ ودي افهم هذه النقطه دكتور.
طبعا كل شيء تشوفه يعني كان ما يكون كائن حي او جماد يعود الى اصل واحد مشترك اللي هو الانفجار العظيم. يمكن احنا شويه ما نقبل هذه الحقيقه لان نفرق ما بين الشيء الغير حي وبين انا ككائن حي افكر ولي أحاسيس ومشاعر وسوينا ثقافة وكذي. لكن أنا مصنوع من ذرات هي نفس نوع الذرات اللي موجودة في الطاولة مثلا أو في بعض المواد الثانية. فالإنسان من بعد الخمسينات عرفنا أنه يتكون من دي ان ايه. الدي ان ايه هي سلسلة تفتح على نفسها تعقيدات جزيئية، لكن في النهاية هي ذرات نيتروجين هيدروجين أكسجين. الآن الأكسجين شنو؟ غاز يعني عادي منتشر في الهواء. فبالتالي أنا ذرات وأي شيء ثاني ذرات، أنا ما مو شيء ثاني غير الذرات. لكن شنو الفرق بيني وبين الجماد؟ طريقة الترتيب. طريقة الترتيب معقدة جدا في الكائن الحي إلى درجة أنها تنتج أشياء مثل الوعي والإبداع والمشاعر، ونوصل لمراحل نكتب شعر وموسيقى و... لكن الجماد ما يسوي هذا الشيء. لكن اثنيننا شنو؟ ذرات. الآن أصلنا كلنا فعلا هو يعود لانفجار عظيم حدث قبل 13.8 مليار عام. عام عادي يعني من الأعوام اللي نقولها.
بس أنا على الرقم هذا دكتور أكثر من واحد يقول رقم، يعني أنا وأنا قاعد أقرأ
هذا آخر رقم من تلسكوب بلانك.
تمام،
هو المتفق عليه من بين الكوزمولوجيست اللي هم علماء الكون. يعني تقريبا نقول 14 مليار سنة حدث انفجار، لكن لا يشبه أي انفجار نعرفه. مو انفجار دايناميت ولا انفجار قنبلة، هو انفجار ولد الزمان والمكان نفسهم. انفجار ولد الزمان والمكان نفسهم.
قبلها شنو يعني دكتور؟
هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه الحين. توجد بعض الفرضيات مثلا أن هناك أكوان متعددة وكوننا مجرد نقطة في هذه الأكوان، مثل الجبن السويسري مو في نقط.
صح،
كوننا نقطة إذا كان عنده شروط معينة ممكن يتمدد. أكوان ثانية ما يملك الشروط فينكمش على نفسه وفي بعضهم يظل مستقر. لكن هذه فرضية.
فرضيات. تمام.
اللي نعرفه لما نقول إحنا هاي المشكلة، لما نقول انفجار عظيم مو البداية نفسها، البداية نفسها مجهولة لأن الرياضيات والفيزياء والمعادلات نستخدمهم ينهارون هني. مثلا أي معادلة أينشتاين مثلا بطبقها بالبداية شنو تعطيك؟ صفر أو إنفينيتي.
علشان شي يحسبونها عقب 380 ألف سنة ولا؟
لا
أي.
تقريبا بعد يعني جزء يعني من نسيت الرقم بالضبط يعني مثلا أو الفترة الأولى يسمونها فترة بلانك.
تمام،
مجهولة عندنا فرضيات حلوة. بعد جزء من مليار من الثانية نعرف شوي بس مو متأكدين 100%.
مليار من الثانية؟
من الثانية أي، تأخذها تقسمها مليار مرة وتأخذ جزء منها.
تمام،
الحين طبعا راح أقول لك أنا شلون متأكدين يعني أن هذا الشيء صحيح. لكن مثلا لما تقول لي بعد ثانيتين شبه متأكدين شو اللي صار، بعد 3 ثوان متأكدين، إلين 3 دقائق وأنا كتابي اسمه الدقيقة الثالثة للخلق. طبعا الاسم مقتبس من عالم مشهور ستيفن واينبرغ، كان كتب كتاب في السبعينات اسمه الدقائق الثلاثة الأولى.
طبعا.
يشرح النظرية هذه، فأنا قلت نسوي أبديت كتب كتاب حالي. بعد 3 دقائق وقبلها طبعا يعني من الدقيقة الأولى مثلا نقول تكونت أولى أنوية الذرات. الحين الذرة شنو لما نقول ذرة؟ نواة فيها بروتونات ونيترونات.
طبعا.
البروتونات موجبة، النيترونات عديمة الشحنة تدور حولها الإلكترونات.
صحيح.
في البداية تكونت النواة بس.
أوكي.
النواة تحتاج درجة حرارة عالية عشان تتكون. أنت عندك ذرة نواة هيدروجين ونواة هيدروجين ثانية، إذا لحمتهم ببعض يصير عندك نواة شنو؟ هيليوم.
صح.
الذرة الأثقل. الحم 2 هيليوم أو 3 يصير عندك ليثيوم. وهكذا نصعد في الجدول الدوري اللي كنا نشوفه بالمدرسة.
صح.
اللي يحطونه في قاعات الكيمياء.
صح.
من الهيدروجين إلى اليورانيوم هي ذرات وزنها يزيد. الثقل يعني الماس.
تمام.
ماكو شيء في الوجود مصنوع من أشياء خارج هذه الذرات المعلقة في الجدول الدوري. ما في. كائن حي أو غير حي، بس قلت لك طريقة الترتيب
تختلف.
أي حتى الكائنات الحية طريقة الترتيب.
هذا الكتاب اللي قاعد تقول أنت.
هذا الكتاب هذا إيه. فهذا في قصة البيج بانك بتفاصيل الأرقام كلها و... فتكونت أولى العناصر عند الدقيقة الثالثة تقريبا. الآن اللي أنت مساعد فضلت قلت بعد 380 ألف سنة.
أي.
لا، اللي صار هني احنا الحين شلون نشوف النجمة هذه؟ انت ما تشوف شكلها الحين، شوف شكلها قبل مثلا 4 مليار سنة.
هذه النجمة الحين قاعد نشوفها،
ايه هذه شكلها قبل 4 مليار سنة. تبي تعرف شكلها الحين انطر 4 مليار سنة
على ما يوصل لنا الضوء يعني.
بالضبط. اوكي، فلما تشوف الشمس كل يوم هذه شكلها قبل 8 دقائق.
هذه الشمس الحين لما نشوفها قبلها
قبل 8 دقائق. أي فلو انفجرت، لو صار اي شيء ما راح تشوف الا بعد 8 دقائق.
اي والله بعيده.
مو بس كذي، حتى التاثير ينتقل بعد 8 دقائق. الحين راح نتكلم عن نظريه اينشتاين. فبالتالي انت الحين قاعد تشوف الشمس هذه قبل 8 دقائق، صح؟
صح.
والنجمه وراها قبل مثلا القمر 3 ثوان ضوئيه اعتقد. اطالع مثلا النجمه هذه اقول 4 مليار سنه، زين طالع بعد ورا 7 مليار سنه، ليه وين تقدر تطالع؟ ليه الانفجار الاشعاع العظيم هذا بدايه الكون؟ تمام. بس ما تطالع بعينك ولا بتلسكوب ارضي. تحتاج هذه الاقمار الصناعيه
تطلع فوق وتصور،
تطلع فوق وتصور، لان الاشعاع هذا ضعيف اللي جاي من الانفجار. فبطبيعه الحال حدث انفجار يترك اشعه، فجر قنبله ورجع بعد كم ثانيه للمكان في حراره. دراسة الحرارة هذه ووضع نماذج رياضية لها راح يقول لك عن قوة القنبلة اللي انفجرت وتفاصيلها يعني. فالإشعاع الانفجار العظيم اللي نقدر نشوفه هو بعد ما مرت 380 ألف سنة من الانفجار العظيم، طبعا لسبب يعني أن الذرات كانت تعيق حركة الضوء.
تمام.
لكن هذا الإشعاع فيه المعلومات عن بداية الكون،
فيه معلومات عن بداية.
أي مرة ثانية، مو البداية نفسها، أخذ بعد كم جزء من مليار من الثانية نكون عندنا نوع من اليقين
شو اللي صار،
اللي هي تكون هذه الذرات والأنوية.
أي.
أي. ثم بعد مليار سنة، طبعا بعد 380 ألف سنة تكونت الذرات، يعني بدأت الإلكترونات تلتحم مع الأنوية وتدور.
فهمت.
فتكونت الذرات، قبلها نقول الأنوية بس نواة
بس كذي موجودة
ما في إلكترونات. أي. لأن الحرارة عالية تنشلع الإلكترونات يعني.
أي.
فالتحمت وبدأت تدور، تدور شكلت الذرات بعد 380 ألف سنة. أما المجرات أو أول النجوم بعد مليار سنة. فظل الكون مليار سنة أسود، ما في يعني أي أهمية تذكر. مليار عام. بعدها من مليار إلى 10 مليار عام بدأت تتكون النجوم. وراء النجوم بدأت تتكون كواكب. الشمسنا عمرها 4.5 مليار سنة. الأرض 4 مليار سنة تقريباً. فبالتالي بعد 7-8 مليار سنة صاروا مجموعتنا الشمسية. أما الحياة فعمرها ملايين.
الحياة،
الحياة أولى الحياة يعني. فالآن هذه هي القصة اللي صارت بأدلة قوية طبعا لا يسعفني.
إيه بس أنا سؤالي دكتور هني، شلون صار يعني؟ شنو نقصد بانفجار؟ انفجار انفجار حرفيا؟
لا صعب وصفه، لأنه هو تخيل أقولك ما كان في مكان. شنو المكان؟ ما أقولك ما كان في زمان. شنو الزمن قبل الانفجار العظيم؟ يعني كانوا الفلاسفة يتفننون في السؤال هذا يعني، إن ما الذي حدث؟ ما أعتقد إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني المعروف،
هذا فيلسوفك المفضل
والله، حاليا شوبنهاور صار.
صدق غيرت.
كنت في الجامعة حيل أحب إيمانويل كانت، فكان يقول إن هناك أسئلة لا يمكن الإجابة عنها. لأن فكر مثلا، يقول لو ولد الكون هل ممكن يولد شيء من العدم؟ العقل ما يتقبل.
صح.
فيقول لك آه خلاص، إذا نفكر أن الكون أزلي ما له بداية، أزلي. طيب هل مخك يقدر يفكر بشيء أزلي؟ صح. فيخرج بفلسفة في نظرية المعرفة معروفة عند أن هذه الأسئلة تورطك. لكن أيام كانت ما في علوم، الثورة العلمية صارت
بعدها.
إيه يعني نظرية الانفجار العظيم متى بدأت؟ 1900 وبالعشرينات. بعد ما ألبرت أينشتاين غير نظرية نيوتن على الجاذبية. كل اللي قاعد نقوله يعود لنظريات أينشتاين.
هذا
هي البذور.
هي البذور.
أي فأينشتاين غير نظرية الجرافيتي عند نيوتن. نيوتن كان يقول إن أي جسمين في الكون بينهم قوة شد، لكن ما كان يعرف السبب. أينشتاين قال السبب اللي بينهم شيء سماه الزمكان،
هو الزمان والمكان.
الزمان والمكان. وهو يشبه المطاط، يجيب مخدة وحط عليها جسم ثقيل، شو يصير؟ كيرف،
كيرف منحنية.
اي الحين تجي الارض صغيرة وتدور بالكيرف اللي تسويه الشمس،
فهذا الدوران اللي
هذه الجاذبية. إذن هي مو قوة، هي هندسة. بعد أينشتاين طبعا معادلاتها صعبة جدا أينشتاين، واللي بيقرأ فيها أنا كتاب اسمه البنية الواسعة للزمان والمكان، وقدمت محاضرات بيوتيوب يعني تتطلب نوع من شوية صعبة يعني. لكن معادلات أينشتاين إذا حليناها تعطي وايد أشياء، منها الثقوب السوداء، ومنها الانفجار العظيم، ومنها أن الضوء ما يصير بخط مستقيم، يصير بخط منحني.
صح، بس منحني شوية قلت أنت
شوية، لكن في الثقب الأسود عالي.
أي
بنشوفه
حمنية حق الثقب الأسود. بس قبل أن ندش حق بالثقب الأسود دكتور، ودي أخلص من موضوع الانفجار العظيم وبداية الكون. أنا بهم وأنا أشوف محاضراتك على يوتيوب قلت أن الكون يتمدد. شو نقصد أن الكون يتمدد؟ لا زال يتمدد يعني.
حلو. أينشتاين بعد ما حط معادلاته أتى عالم روسي اسمه ألكسندر فريدمان وقال أبي أطبقها على الكون كله. أوكي، فافترض بعض فرضيات رياضية اسمها سيمتري وأيزوتروبي، أن الكون متجانس، يعني وين ما تطالع عدد النجوم هني هو نفسه هني هو نفسه هني،
فهمت،
هو نفسه وراء. واستخدم فرضية رياضية أيزوتروبي وقدر يحل معادلات أينشتاين. اكتشف أن الزمكان هذا مال أينشتاين المطاط مستحيل يكون مستقر. قال المعادلات اللي قدامي يا إما أنه يتمدد أو ينكمش، يكون ساكن مستحيل. عاد الحسابات 2-3 وأرسل البوست هذا حق أينشتاين. طبعا الوضع صعب وقتها، روسيا مخابرات ما يخلونك تطلع أشياء رسائل، لكن وصل حق أينشتاين وقال مستحيل، رفض
الفكرة،
رفض الحل. ليش؟ يبي يكون مستقر.
أينشتاين يفضل كون
مستقر. إيه طبعا عنده أخطاء كثيرة ترى.
أي.
يمكن هو صج مشهور بالسمعة العالية لكن عنده أخطاء كثيرة.
أي.
هذا واحد من أبرز أخطائه، أنه رفض الحلول هذه جباله، أن الكون يتمدد. حل رياضي أنيق جدا يعني لمن يفهم الرياضيات. فقال لا، وطبعا أينشتاين مرجع عود قال لا يعني بعد راح يهتم. ثم عالم أمريكي اسمه دوين هابل قاعد يطالع النجوم بتلسكوبه بأمريكا، لقى أن لونها قاعد يصير أحمر. شنو التفسير؟ كل ما طالع أبعد يشوف أحمر أكثر. أحمر يعني النجوم قاعد تنحاش أو تهرب منه، اسمه دوبلر إفكت. شايف سيارة الإسعاف لما تيك من بعيد الصوت
تمام،
بعدين يتكدس.
صح.
ولما يروح العكس
إيه.
الموجات قاعد تنضغط، موجات الصوت
لما تيك
أي. إذا راح عنك موجات الصوت
تتمدد.
الضوء هو موجات، وكان معروف هذا الشيء،
نفس فكرة موجات الصوت.
أي. يعني هي موجات
أي.
إذا ياك يصير لونه أزرق. أنا الحين لو المسافة بيني وبينك نزيدها كم مليون كيلو وأيك بسرعة عالية راح تشوف لوني أزرق، لأن الضوء اللي طالع مني قاعد يتكدس. إذا الحين العكس
إذا قاعد تروح
إيش يصير لوني؟
أحمر. فالنجوم لونهم أحمر قاعد يشوفهم.
وكل ما شاف هابل أبعد شاف أحمر أكثر، فاستنتج أن النجوم الأبعد تهرب عنا بسرعة أكبر، أو المجرات. ترى النقطة اللي تشوفها في السماء مرات هذه مليارات النجوم، هي مجرة، مو إحنا لا، النجوم اللي نشوفها في الليل الخط ممكن يكون من درب التبانة، لكن المجلة مجرة مثلاً المرأة المسلسلة أو أندروميدا اسمها، أقرب شيء لنا، هي نشوفها نقطة لكن هي تكدس من النجوم، مليارات النجوم أو مئات الملايين. فهذه بكبرها تصير لونها أحمر، فمعناته المجرة باللي فيها تبتعد عنا.
فهمت.
فقاعد
تروح.
اي قاعد تروح. زين هل هي اللي قاعد تهرب؟ لا، شفت الزمكان
اي،
وهو اللي قاعد يتمدد. احلى فكره تجيب بالونه وتحط نقط كذي متفرقه
تمام،
وتنفخ حيل
راح تتمدد
النقاط. اي يبتعدون عن بعض.
بس الحين السؤال، هل هو فضاء والكون قاعد يتمدد داخله، ولا حتى الفضاء قاعد يتمدد؟
الفضاء هو الزمكان.
هو الزمكان، ها،
مكان مدموج بزمان. طبعا ما راح تقدر تلمسه، يعني الحين اللي بيني وبينك زمكان
تمام،
بس ما اقدر المسه او تتذوق الزمكان، مفاهيم مجرده هذه. لكن اذا طلعت مثلا برا الارض تشوف الضوء ينحني، رائد الفضاء يسقط سقوط حر، تبين الاثار انحناء
زين اذا سقط سقوط حر مو معناتها انه ما في جاذبيه؟
لا بالعكس، هو قاعد يسقط في المنحنيات، يشير بشكل حلزوني كذي، كل ما هو يقرب من الارض.
كذي
اي يعني الحين انا وياك الارض تحاول تجذبنا للمركز، تبلعنا بلع، لكن الارض
قاعد توقف
مو قاعد توقفني، اقدامنا الحين واجسامنا فيها ذرات فيها قوه كهرومغناطيسيه،
صح؟
وهذه فيها قوه كهرومغناطيسيه فيتنافرون. القوه الكهرومغناطيسيه اقوى من الجاذبيه. الحين لو وقفت مصيرنا لب الارض. فرائد الفضاء اللي يسقط بشكل حلزوني متوافق يعني مع نظريات اينشتاين. فريد منحل طبعا اثبات هابل تجريبي، الان كلام اينشتاين ما يهم.
هابل الانجليزي
الامريكي،
امريكي
ادوين هابل. فكلام اينشتاين ما يهم، ولا سمعتك ولا شنو اكتشفت، لان العلم قام على التجربه. فمباشرة قبل هذا الشيء، وطبعا أثنى يعني على أعمال فريدمان ومدحها،
اللي أصلا بنى على أينشتاين.
إيه طبعا. حتى الثقب الأسود هو مبني على اسمها أينشتاين فيلد إكويجنز، معادلات أينشتاين المجالية، شكلها شيء شوي معقد، لكن هي اللي هي يعني علم الفلك والكوزمولوجي الحالي قائم على المعادلة هذه. قبلها ما كلها معادلات نيوتن، معادلات نيوتن تحل فيها كوكب كذي بس ما تعطيك هالأشياء، لكنها مفيدة. مثلا الناس تطير صواريخها على نيوتن، ما تبي أينشتاين ترى الحين
ها؟
ليش أستخدم 12 معادلة معقدة وعندي قانون بسيط يعطيني نفس الناتج؟ لكن أفرض بروح بدرس ثقب أسود،
لا تحتاج شوية.
أي فنيوتن مو غلط، وايد ناس يقولك نيوتن غلط، أينشتاين اكتشف أن نيوتن غلط. نيوتن مكتشف حالة خاصة، الإطار النظري مال أينشتاين أكبر.
أعم يعني.
وإحنا اليوم ننطر واحد يعطينا إطار أعم من أينشتاين، لكن لم يحدث.
أينشتاين ما كان قاعد يشتغل على نظرية سماها نظرية كل شيء؟
لا طبعاً، هذه نعم هو أول واحد، لكن للأسف يعني كتابي الجديد قاعد أكتبه هو هجوم على هالنظرية. أي أعتبرها أنا نوع، طبعاً أنا كنت من أنصارها يعني، وترجمت هذا كتاب نظرية كل شيء.
أي هذا. المشاهد.
كتاب ستيفن هوكينج.
اي هذا ستيفن هوكينج نظريه كل شيء ماخذها من اينشتاين، اللي اخر عمل كان قاعد يشتغل عليه اينشتاين.
اي هو من بدا التوحيد.
شو نقصد بالتوحيد؟
شوف، في اربع قوى في الكون تتحكم في كل شيء تشوفه. قوه الجاذبيه،
اي
القوه الكهرومغناطيسيه اللي هي الضوء،
زين،
شيء اسمه القوه النوويه، والقوه النوويه الضعيفه، هذول ما نشوفهم على مستوى الانويه.
طبعا.
أينشتاين حاول يوحد الكهرومغناطيسية والجاذبية بمعادلات واحدة. أيه. يعني ليش أكو قوة جاذبية وقوة كهرومغناطيسية؟ ما أوحدهم
عشان تصير حتى
أي. لكن طبعا نظريتها خاطئة. بعد ما تم اكتشاف القوة النووية الثنتين، كملوا الفيزيائيين المشروع هذا. النووية الضعيفة والقوية والكهرومغناطيسية يوصفون بميكانيكا الكم، هي نظرية غير عن أينشتاين. طبعا. هي الفيزياء الحديثة لها ريلين، النظرية النسبية الخاصة والعامة وميكانيكا الكم. ميكانيكا الكم تتعامل مع الذرات، مثل الكلام اللي أقول لك يا مساعة ما ينفع بالذرات، بس تحط خرابيط نتائج. تستخدم ميكانيكا الكم، وهي برأيي أعمق من نظرية أينشتاين، وهي ضربت المنطق البشري يعني. ميكانيكا الكم
بس ممكن نشرحها حق المشاهد. انا اذكر ميكانيكا الكم يعني خذيناها بشكل بسيط لما كنا قاعد ندرس اكتشاف الدواء، واليوم في طرق عن طريق قاعد يحاولون يكتشفونها عن طريق ميكانيكا الكم، انه يدرسون خلينا نقول الاجسام بحيث انه يقدرون يكتشفون ادويه تتماشى مع المتطلبات. لكن المشاهد اليوم ولا المستمع ما يدري شنو تقصد لما تقول ميكانيكا الكم. هل هي مثل ما تفضلت جمعت ثلاث أشياء ويا بعض اللي هي ساعدني عليها دكتور؟
الميكانيكا الكم، احنا الحين عندنا طاولة هذه، إذا قسمناها تصير أصغر وأصغر وأصغر، لوين راح أوصل؟ إلى الذرات.
الذرات صح.
اللي هي شنو؟ بروتون ونيترون في النواة، كثيفة جدا، ويدور حولها شنو؟
الكترون.
بداية القرن العشرين الإلكترون هذا إذا تحرك يدز ضوء، فوتونز. سلوك الفوتون هذا عقد هم العلماء بداية القرن العشرين، مو راضي يتوافق لا مع ميكانيكا نيوتن ولا مع نظريات أخرى مشهورة تسمى معادلات ماكسويل. ولا أيضا مع ميكانيكا إحصائية قوية تسمى إحصاء بولزمان. فقام ماكس بلانك وهو عالم ألماني وافترض فرضية يقول أن الطاقة لما تطلع مو متصلة، تطلع متقطعة.
أوكي.
طبعا كانت فكرة ثورية جدا، تك تك تك، يعني الواقع متقطع مثل الثوان.
إيه كلام كبير يعني هذا.
إيه فقال شيء. أنا أقدر أحل لكم المشكلة إذا افترضت هالفرضية. فافترض أن الطاقة متقطعة. ثم وراء نيلز بور وجيل آخر من الفيزيائيين هايزنبرغ وبول ديراك استخدموا رياضيات معقدة جدا. طبعا أنا شرحتها في يوتيوب 13 محاضرة، حاولت بأبسط ما يمكن أني أوصلها، واكتشفوا أشياء عجيبة. مثلا الإلكترون ما أقدر أتكلم عنه مثل شيء مثل الجلاس هذا، يعني هذا له موقع وموجود بهالنقطة في الغرفة
صح،
وقبل لا أطالعه موجود صح، كل هذيل أطلعوا غير صحيحين مع الذرات. الإلكترون قبل لا تشاهده أو تقيسه وين موجود؟ بحسب الفرضية موجود في كل نقطة في الكون. لما تقيسه أنت بطريقة ما كأنك تخلق هذا الموقع اللي شفته. عيد التجربة، مثلا لقيته هني، عيد التجربة تلقاه هناك، عيد التجربة تلقاه ورا.
عقدهم الموضوع،
احتمالات.
ايه.
هذا اللي خلى أينشتاين مرة يقول عبارة مشهورة إن الله لا يلعب النرد. شلون يقول إحنا الواقع موجود، أنا موجود أو غير موجود، الواقع لا وجود.
بس مو هذا نفس التجربة اللي اكتشفوا عن طريقها إنه ممكن يكون في عوالم موازية؟
التفسير.
التفسير.
إيه يعني الحين أنا قبل لا أقيس الإلكترون شنو قلت لك؟
ايه؟
موجود في كل نقطة في الكون من حيث المبدأ، أو خلينا نقول موجود في الغرفة هذه. وين مكانه قبل لا أقيسه؟ السؤال ما له معنى، موجود في كل مكان. قيس لقيته بالزاوية هذه، أوكي عيد التجربة تلقاه هناك. فكل اللي أقدر أقول لك احتمالات، احتمال تلقاه هنا 50%، احتمال تلقاه هناك 100%، ما في 100%، 90%.
فهمت.
لكن الجلاس هذا سواء قسته أو ما قسته هذا مكانه.
صح.
فالعالم الذرات اللي هو يبني العالم هذا الكبير مو مثل ما المخ يتوقع. المنطق الأرسطو هذا والمنطق الطبيعي أن الأشياء لها وجودها الخاص سواء قسناها أو لا، لا. فحدثت ثورة في التفكير. العوالم المتوازية هي شنو؟ تفسير طلع في الخمسينات. حين أنا قلت لك قبل أقيسه في كل مكان في الغرفة، طيب. أفرض قسته ولقيته هني،
أي.
شنو يقولون الأكوان المتوازية اللي هو عالم اسمه هيو إيفرت؟ يقول الاحتمالات الثانية هم كلها تقع وين؟ في أكوان متوازية.
في أكوان متوازية يعني معناتها أن في نفسك أنت في كون ثاني،
نفس القاعدة الحين أنا وياك في كون متوازي وتتكرر في عدد لا نهائي. وعلى فكرة يأخذونها جد هذه.
إيه وأنا سمعت حتى أنت الشعور اللي فجأة، أنا طبعا في تفاسير قاعد أقرأها يقول لك إذا أنت فجأة قاعد وحسيت أن أنت مثلا فجأة حسيت بقمته، ممكن أنت في عالم متوازي حاشك شيء ظرف معين وقمتك فأثر عليك في هذا العالم، يعني ما أدري قاعد
ممكن، بس
يعني أنا أقصد هذا اللي قاعد أقرأه يعني.
أيه. ممكن بس لا يمكن أبرهن على هالشيء، يعني هذه المشكلة. هي الفكرة حلوة.
زين دكتور شنو موقع الدين من هال خلينا نقول هالمعلومات اللي قاعد نقراها ونسمعها برأيك أنت؟
والله تبيني أتكلم بصراحة تامة، لا توجد علاقة. أنا يعني المنهج العلمي شيء والدين شيء ثاني. ببساطة العلم هو منهج للاكتشاف. مثلا أقول لك ميكانيكا الكم، مثلا شرودينجر حط معادلة تقول لي هذا اللي توني أقول لك عنه، احتمال وجود الإلكترون هني وهني وهني. طلعت معادلة شرودينجر غلط مثلا، أدور شنو؟
معادلة ثانية
مثلا اسمها معادلة ديراك. أوكي نحط أيضا في معادلات مثلا غلط، يعني مثلا أعتقد معادلة اسمها كلاين جوردن حلوة كانت وكل شيء طلعت غلط، انتهى الموضوع. فكرة الأبعاد الإضافية في نظرية كل شيء خطأ، ما لها وجود، انتهت. شنو اسم الشخص اللي حطها، مكانته، ما يهم،
مو مهم.
لا يوجد دليل تجريبي. فالعلم هو منهجية لاكتشاف العالم المادي اللي احنا نعيش فيه، بينما الدين هو منهج حياة، منهج يعلم الناس يعني نوع من الحياة والروحية أو عقيدة مثلا، طريقة الزواج، الميراث. فبالتالي الأديان كلها بشكل عام ليس لها علاقة في العلم. وعندما أقول العلم أقصد العلم الحديث اللي هو بدأ مع كيبلر وغاليليو. فلا يوجد، يعني أنا اللي يقول فيه علاقة لابد أن يوضحها. هل أستطيع أن أجد معادلة كيمياء من كتاب ديني؟
بس يقولك في مثلا أشياء موجودة في القرآن مثلا، يعني مثلا أنا ما أذكر الآية بالضبط، لكن الآية تشرح شلون في علم الفلك، ما أذكر الآية بالضبط بس أعتقد أنت فاهم قصدي، بأي آية اللي تشرح في شلون يدور الأرض حول الشمس أو حول القمر، تطلع لي إياها منيرة، هذه مثلا يعني فهمت قصدي، يعني في معلومة من هالنوع يعني.
شوف إيه، لو كانت معلومة واضحة لاكتشف العلماء الفلكيين مثلا اللي هي الأسامي المعروفة، ابن الهيثم والخوارزمي والنصير الدين الطوسي، الفلكيين المعروفين لاستخدموها واكتشفوا قانون واضح معين.
صح.
الكلام اللي موجود نعم قد يتشابه لكن كلام عام.
فهمت؟
يعني لو تبطل مثلا أي كتاب،
قصدك أنه ما في معادلات، ما
لا
في.
ما الكلام غير محدد.
أي.
يعني ممكن لو واحد مثلا قرأ الإنجيل كله والتوراة أو أي كتاب مقدس ممكن يكتشف تشابه، نهم فيه والله كلام عن حركة الكواكب، يمكن حتى متوافق مع نظرية أينشتاين، لكن الكلام عام مو شرط في الأديان. ممكن بعض المتنبئين قبل أو شو اسمهم العرافين أو شيء يقول شيء كلام عام، المنجمين،
فأنت تقدر أنت تفسره
بالضبط، قابل للتأويل، قابل للتفسير، بينما العلم محدد حيل. لذلك حتى الفلسفة استبعدت من العلم الحديث.
فهمت تمام. الحين ودنا في، أنا عندي وايد مواضيع دكتور، فما ودي أني أنا أهضم حق المواضيع اللي في بالي. لما نتكلم عن الثقوب السوداء ولا الثقب الأسود، شنو فكرته وليش معطينا وايد أهمية؟ ليش يعني أنا قاعد أشوف أنه حتى مكمسون عليه أفلام، بس أنت قاعد تقول الكون كبير ويبعد مليارات السنين، شمعنا هذا الثقب اللي اكتشفوه، هذه أول صورة له، شمعنا هذا مسوي لويا، ليش هذا مهم اليوم نعرفه يعني؟
والله واحد من الناس اللي يشكر أنه خلى الثقب الأسود بهذه الأهمية هو ستيفن هوكينج.
ستيفن هوكينج ها؟ بس بعد الشغلة أحسن
يعني إيه؟ جعل من البلاك هولز موضوع شعبي بين الناس. أما قصته فأيضا تعود لمعادلات ألبرت أينشتاين بعد ما حطها أتعالم ألماني اسمه كارل شفارتشيلد، وقدر يحل المعادلة لأول مرة مع شوية تقريبات. الثقب الأسود هو شنو؟ نجمة في السماء، ترى
نجمة،
نجمة انهارت، اندفنت،
انهارت. إيه؟
شوف الحين أنا شنو قلت لك النسبية، تقول إن أكو زمكان مطاطي،
صح،
إذا حطيت فيه ثقل شو يصير؟
ينحني.
إنزين إذا حطيت حديدة وزنها ثقيل حيل شو راح يصير؟
تنخرم،
تندفن،
تندفن. ها
أي. والدفن طبعا 3D، احنا دائما نتخيله بعدين، هو في الحقيقه 4 أبعاد مع الزمن. فكان في الثلاثينات علماء يدرسون تركيبة النجوم. الشمس عبارة عن شنو؟ هيدروجين وهيليوم، حار. فمثل ما اقول لك مساعة، هيدروجين وهيدروجين ادمجهم هيليوم زائد اطلاق ضوء، فلو هالذرات ما تندمج ما تشوف ضوء الشمس هذا، طبعا توقف الحياة وينتهي الموضوع. فبالتالي كانوا يدرسون النجوم اللي أكبر من الشمس. الشمس حدها تدمج هيدروجين وتعطيك هيليوم، وهيليوم يندمج شوية ويعطيك ليثيوم، بس ويوقف.
هذا حده،
هذا حده. في نجوم أكبر من الشمس مليارات المرات، هاي اللي تشوفهم بالليل ترى أكبر من الشمس بملايين يعني،
بس أبعدهم
أبعد وايد، تشوفها نقطة. فيوم درسوا التركيب النووي اكتشفوا انه يصير هيدروجين، هيليوم، ليثيوم، بريليوم، اصعد اصعد ليه عنصر الحديد اللي هو الثقيل، ذرات الحديد. الحين النجم شلون يحافظ على شكله الكروي؟ قوتين، كل ما يتكونون ذرات يصير ضوء فيصير ضغط لبرا،
تمام،
ضغط غازات لبرا،
تمام.
الجاذبيه شو تسوي؟ تحاول تكمش النجم للمركز مثل ايد كذي، بينما ثانيين أسهم العكس. فإذا هذه وازن هذا يصير الشكل الكروي مثل البالونة بالضبط، ضغط الهواء داخل لازم يساوي برا،
اللي برا صح
ولا تنفجر. المشكلة الحديد إذا وصل إلى عنصر الحديد، عنصر الحديد من يصير بعد ما يطلق ضوء، فيوقف القوة هذه اللي هي من داخل لبرا، تشتغل الجاذبية ماخذ راحتها.
لي داخل لي داخل
لي داخل لي داخل لي داخل. فعالم هندي اكتشف بالحسابات طبعا عند شروط معينة يتحول النجم إلى قزم أبيض، وهو نجم كربوني كثيف حيل.
زين.
إذا طفنا القزم الأبيض يتكون نجم اسمه النجم النيوتروني. النجم النيوتروني من كثافته لو بقفشة تشيل وتيبه هني على كوكب الأرض أكبر باخرة ما تقدر تشيل القفشة هذه، راح ينهار بالمحيط من ثقل الكثافة. كثافة خيالية مرعبة.
أي.
فهو نجم كثيف حيل.
أي.
قطرة يمكن بس كم كيلو متر لكن كثافته عالية. فأوبنهايمر هو اللي وصل له النتيجة. زين حين إذا زاد الضغط شنو المرحلة اللي وراء النجم النيوتروني؟
الثقب الأسود؟
أي اللي هو بكثافة لا نهائية بعد، خلاص ما نعرف شنو داخله. الثقب الأسود اللي داخله اليوم مشكلة عويصة، يحاولون الفيزيائيين النظريين بالعالم يحلونها لكن ما حد قادر يوصل، يعني من الأفكار أنه ممكن يقطك كون ثاني. أي مثل هذا مثل الممر هذا.
هذا قاعد يقول حق منيرة قبل لا تيجي قاعد نشوف الصور. فقلنا قلت لها خلي هذه خلينا نشوفها. وعلى سألتها نفس السؤال اللي أنت قلته. وشنو يوديك مكان ثاني يعني ولا شنو ممر؟ شوف
هو الحين الكون اعتبره قطعة زمكان صح؟
أي.
لو كان محدود فالدفنة هذه لوين بتوصل يعني؟
أي.
أنت الحين لو حفرت بالأرض تطلع من الجانب الثاني.
صح.
فهوكينج اعتقد او يعني الجيل هذا قالوا انه في ثقب ابيض،
ثقب ابيض داخل ثقب الاسود
اللي هو هذا اللي تحت اللي طالع
اللي تحت.
طبعا الثقب الاسود مجرد ما تقرب يمه
تنبلع.
اي انتهى الموضوع.
في انت قلت فكره السباجيتي صح؟
اي
حطي الصوره من هذه.
فهو مجرد بس ما تقرب يمه من منطقه اسمها افق الحدث تكون قوه الضغط الجاذبيه على ريلك وايد اعلى من راسك، فيسحبك سحب لدرجة أنك تصير طويل هي لسحب سحب
نفس الأفلام
نفس الأفلام. وفيلم انترستيلر ترى رائع، أفضل فيلم صور الثقب الأسود، لأن اللي حط صورة الثقب الأسود هو أهم عالم في هالمجال كيب ثورن،
هو اللي حطها
وهو مستشار الفيلم وهو اللي رسمها يعني. فكانت يعني أحلى صورة شفتها حق بلاك هولز، والمخرج هذا معروف كريستوفر نولان.
كريستوفر نولان إيه.
أي فكان الصورة رائعة، هذا أفضل فيلم ممكن اللي بيشوف قصة الباك هولز. فباختصار هو نجما دفنت في نسيج الزمكان.
أنا ودي أتكلم عن الزمكان الحين دام يبنى طاري بعد انترستيلر، يعني هذا شرح حلو حق الثقب الأسود صراحة، وكان ودي أفهمه بهالشكل. بس الحين وين تكلم عن الزمكان، وايد قاعد نتكلم عن الزمكان والزمكان، وتكلمنا الحين عن انترستيلر الفيلم، وحطوا مشهد انترستيلر في الفيلم انه يروحون مكان يقعدون فيه ساعه او نص ساعه او ربع ساعه ما اذكر ايش كثر، لكن يردون وطايف على الزمن اللي هم كانوا فيه 60 او 70 سنه. بعدين عقب الفيلم وايد ناس كانوا يسولفون عن هالموضوع، ان هالموضوع فعلا موجود، ان انت ممكن تروح اليوم مكان في الكون تقعد فيه يمكن 10 ثواني هنا بالكوكب الارض طايف عليه 30 ولا 40 سنه يعني. شنو الفكرة هذه الغريبة؟
أيضا من ألبرت هاينشتاين، وهي نتيجة لنظريته النظرية النسبية. الزمن يتباطأ بطريقتين.
زين.
إما أنك تسرع بس مو بسرعة سيارة ولا طيارة ولا هذا، تقترب من سرعة الضوء 300 مليون متر في الثانية، سرعة خيالية لا تصلها إلا الذرات. إذا سرت بسرعة عالية انت الحين عندك سياره تمشي بسرعه الضوء،
تمام،
الساعه داخل تصير بطيئه.
الساعة
بالنسبه لي انا اللي برا، انا طالع سيارتك وعندي ساعه وانت ساعه،
زين،
ساعتك ابطا من ساعتي لما اقارن بينهم. الزمن يتباطأ في السرعات العاليه، هذه واحده وتم التاكد منها يعني.
شلون تم التاكد من سرعه الضوء؟ انا هذا في اشياء
مو سرعة الضوء، تباطؤ الزمن قصدك؟
مع السرعة عادي يعني، ما تحتاج ان انت سرعة خيالية، تحتاج مثلا
اي تم التأكد منها في تجربة عن الميزون جسيمات، تكلمت عنها في كتابي اسمه النظرية النسبية الخاصة،
تمام،
والرجال الذين صنعوها. فقدروا يقارنون بين عدد الميزونات اللي نازلة من جبل مع اللي في الأرض، فتأكدوا من تباطؤ الزمن. لكن خلك من هذه معقدة. في السبعينات اثنين علماء خذوا ساعات ذرية. الساعة الذرية دقيقة جدا، مو مثل ساعتي وساعتك،
تمام،
هي أدق ساعة على الأرض، نسبة الخطأ تكون فيها ما أدري يعني شيء كذي ربع ثانية كل 20 مليون سنة.
آه يعني ما تغلط.
إيه. تعتمد على حركة الإلكترون. فأخذوا كذي 4 5 حطوهم طيارة تجارية وافتروا بالأرض وخلوا نفسها في مختبر البحرية الأمريكي. فكانت النتيجة إن اللي عندهم أبطأ شوي من هذه، متوافق مع المعادلات.
تمام.
الآن النتيجة اللي عندنا، الساعة الحين الموجودة على الأرض تمشي بشكل أبطأ من الساعة الموجودة على الجبل. كلما ارتفعت الزمن يمشي أسرع.
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 يعني، يعني الأفرست أسرع.
إيفرست أسرع.
أي.
أتمنى إني ما خربط فيها. كل ما ارتفعنا يمشي الزمن بشكل أسرع. أي.
كني أنا كاتب العكس دكتور. أنا كنت نظريت أينشتاين وتباطؤ الزمن مع الحركة والارتفاع. هذا هذا أنت قايلها.
إيه في الارتفاع مبلا الزمن يصير أبطأ.
أي.
كل ما قربت يصير أسرع عفواً بالارتفاع يصير أسرع.
تمام.
لما تقرب يصير أبطأ.
أوكي.
الحين قرب عاد يعني شنو الفكرة؟ كل ما كانت الجاذبية قوية كلما سار الزمن بشكل أبطأ.
ممتاز.
فأنا الحين أنا وياك قراب على مركز الأرض. زمننا أبطأ من اللي قاعد بالفضاء الحين. محطة الفضاء الدولية ترى ساعتهم غير شوي
تختلف. ها؟
أبطأ. إيه. فالأقمار الصناعية لازم تصحح هالشيء.
أسرع قصدك أنت؟
أسرع. إيه. أي. صحح لي إذا.
إيه.
فالأقمار الصناعية تصحح هذا التأثير ولا ما راح تعطيك لوكيشن عدل تأخير الزمن اللي بيننا وبين الأقمار الصناعية. شركات الجي بي إس واللي يطلقون هذا تصحح الخطأ وفق النسبية.
سلام.
اي فهي حقيقة تامة. لكن الفرق ضئيل في الأرض. روح الحين ثقب أسود وشوف الثقب الأسود وانت جاي من بعيد يصير الزمن بطيء 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 بطيء. أول ما تلمس حافة اسمها أفق الحدث ستوب، يوقف الزمن. فتخيل شخص الحين قاعد يسقط في الثقب الأسود، نطالعه أنا وياك، راح اللحظة يصير بطيء بطيء كنا شريط فيديو بطيء بطيء. أول ما يوصل هذه الحافة صورته هذه أنا لك راح نشوفها إلى الأبد متجمدة كذي، لأن الضوء اللي طلع منها خلاص هذا آخر ضوء. بعدها أهو شنو مصيره
ما يندرى،
مالك إلا فرضيات وأشياء معقدة لكن لا يوجد أي يقين إلى الآن.
يوقف يوقف الزمن يوقف
يوقف يوقف الزمن. إيه.
وما في أي يقين إلى الآن شنو
ما الذي يحدث بعد ما الواحد يطوف
الثقب.
الثقب هل يعني طبعا هو طبعا اذا بشر اكيد راح يموت، لكن الاشياء الثانيه اللي تطيح
انه شنو فيه بعد
الممر؟ يعني الثقب الاسود يبلع النجوم اليمه ترى، يسحبها سحب. هذا تاثير الاسباجيتي.
ايش كثر اقرب ثقب اسود صوبنا احنا؟ ما في شيء صوبنا؟
لا بعيد
بعيد.
يعني هذا اللي صوروه ترى بعيد مليار مليارين سنه. في بمركز مجره درب التبانه ثقب اسود في المركز.
شو نقصد مجرة التبانة؟ هذه نفسها الملكي وي؟ ها
المجرة اللي احنا فيها
هذه. اوكي.
اللي هو تجمع نجوم يدورون حول المركز.
زين.
فالمركز فيه اللي هو ثقب اسود.
المركز فيه ثقب اسود. ها
اي ثقب اسود عملاق بعد، مو ثقب اسود عادي. طبعا احنا بعاد
يعني. بعاد. هاي حطم مني معه تكفى دكتور.
لا شوف اللي خاف من
عشان اعدل علاقاتي كلهم قبل
لا شوف. كلام علمي. بعد 4.5 مليار سنة ستنتهي الشمس. ستنتهي الحياة.
بعد ايش كثر؟
4.5 مليار سنة مع نسبة خطأ هني وهناك.
شلون راح ينتهي؟
سينتهي المخزون الهيدروجين والهيليوم مثل بنزين السيارة. فالنجم أو الشمس هي نجم ستتحول إلى شيء اسمه عملاق أحمر. سيبتلع كل الكواكب. فالشمس عمرها الحين 4 مليار سنة، بقالها 4 مليار. طبعا 4 مليار سنة عمر كبير.
إيه.
عمر كبير بمقاييس إنسان أو بمقاييس حتى الحياة.
إيه. تقول الحياة صار لها ملايين.
ملايين. إيه. إيه. فيعني المقارنة كبيرة.
الحياة على طاري الكواكب وكوكب الأرض دامي بنا طارية دكتور. كان تكلم عن أنا هم قريت معلومة هم شوية غريبة أبي تفهمني إياها. فكرة أن كوكب الأرض يفتر بسرعة 1600 كيلومتر بالساعة. الحين قاعد نفر احنا 1600 كيلومتر بالساعة.
إيه.
هذه هم لها شغل بالزمان وممكن نسبية ما أدري. شلون قاعد نفر 1600 كيلومتر بالساعة وإحنا كذي ما نحس إنه قاعد يصير شيء؟
حلو. لما تركب طيارة ويثبتها الكابتن على سرعة 1000 يمكن كيلومتر ساعة، سكر الدرايش راح تعرف انك قاعد تتحرك او لا. لو اشيل صوت الماكينة ما راح تعرف.
لا.
هذا اسمه القصور الذاتي. مثلا لما تكون دايس بسيارة 80 ثبت راح تحس نفسك عادي كأنك بالأرض.
صح.
لما تي مثلا تشرب او شيء طبيعي تتصرف.
صح.
الأرض دورانها حول الشمس في عجلة، لكن قصور ذاتي ما أحس فيه. متى أحس فيه؟ إذا طقت بريك أو شيء راح نطير الحين طيران.
صح.
مثل بريك السيارة، امشي بسرعة 100-120 وثبت 120 طق بريك.
بس السؤال هني دكتور، أوكي طقت بريك بتطير.
بتطير.
بس السؤال هني أنت متى تمشي ولا متدوس في هواء؟ يعني ما يطق فيك، فاهم قصدي؟ هل هو الارض نفسها قاعد تتحرك ولا كل شيء معها قاعد يتحرك؟
لا كل شيء،
كل شيء معها قاعد يتحرك.
الغلاف الجوي
كلها.
اي يعني انا اذا نجست الحين ما راح تسبقني الارض.
عرفت بالضبط. تخيل ولا 1600 كيلو سابقتك.
لا هي كره كامله بما فيها الاتموسفير الايزوسفير والاغلفه الجويه.
اي
كلها تتحرك ككتله
واحده.
طبعا يعني حتى الجبال والاشياء هذه تعتبر اشياء صغيره على الكوكب.
احنا نعتبر شيء وايد صغير على الكوكب.
لا يعني لا شيء. والكوكب الارض بكبره صغير، والشمس صغيره، ومجرتنا صغيره، والعنقود المجري اللي احنا فيه صغير. فوانت طالع مقاييس الكون تخوف. تخوف تخوف.
انت كاتب شيء دكتور بقرا لك اياه.
ولا عفوا مترجم شيء.
عجبني وايد. لان كاتب مجرتنا ليست سوى واحدة من عدة مئات الآلاف الملايين من المجرات الأخرى التي يمكن مشاهدتها بالتلسكوب الحديثة، التلسكوبات الحديثة عفوا. وكل مجرة تحتوي على ما يقارب من 100,000,000,000 نجم. أنا يمكن قريت هذه 15 مرة عشان استوعب إن إحنا يعني ولا شيء.
أي وكل نجم الحين عد يمكن عنده كواكب مثل الأرض.
أي
أخذ. فيبرز السؤال المرعب إن ليش ما في حياة غير الحياة هني.
هذا خوش سؤال. أنا بديش فيك هالسؤال.
أي
في تغريدات أنت حاطها دكتور.
أي
خلنا نعرضها عليك لو سمحت يا أميرة. في تغريدة أنت مسوي استفتاء وحط تغريدة. أنا التغريدتين هذول هم اللي شدوني صراحة. هذا الاستفتاء، هل تعتقد بوجود كائنات فضائية واعية غيرنا؟ تقريبا 17,000 واحد اللي مصوت فيها. تقريبا يعني 50-50 تقريبا 57% و 43%. في عندك تغريده ثانيه هم مره واحده عشان اخليك على راحتك تشرح لنا. هذه هي التغريده مع هذه الصوره. هناك احتمال ان يكون اصل الحياه فضائي وليس ارضي. في عام 1969 تم العثور على بذور عضويه في نيزك سقط في استراليا عمره قرابه 4 مليار عام، اي بعمر كوكب الارض نفسه. ربما تكون تلك البذور هي من شكلت الخلية الأولى التي تطور على مدى مليارات السنوات. عفوا تطورت على مدى كذا وكذا. إذن صدقت الفرضية
نكون جميعاً
فضائيين. يعني لك طيب. مايك دكتور.
أولاً نسأل السؤال، أنت الحين قلت لي مجرة واحدة فيها مئات ملايين النجوم. وكلهم بحجم الشمس أو أكبر وأصغر. الشمس نجم عادي جدا. الآن كاحتمالات الكون كبير جدا، يعني قطرة مرئي اللي ممكن أشوف ضوء منه 92 مليار سنة ضوئية، يعني شيء كبير كبير بشكل مرعب. فإذا كان النجوم تتكرر والكواكب تتكرر والنيازك تتكرر، لماذا لا تتكرر الحياة؟ الآن الحياة شيء معقد جدا جدا. أوكي يعني الخلية الأولى اللي بدأت أو هذا تتركب من اللي هي الأحماض الأمينية والحمض النووي واللي هي البيولوجيا يعني. لكن هذه كانت ذرات قبل الحياة، سحبتني
نار تركيبة.
ثم تبدأ تنتج الأشياء الصعبة جدا اللي هو انقسام الخلية، قسمت نفسها، أصعد إلين يبدي يصير في وعي. أوكي في السلسلة هذه. الآن بعض المختصين يعني في الموضوع هذا يقول لك إن الحياة ممكن تكون شيء نادر جدا، تكوين بروتين وما أدري شنو ودي إن إيه نادر إلى درجة أنه ما راح يتكرر في أي مكان ثاني في الكون. في المقابل الأطراف الأخرى يقولون زين الكون كبير جدا إلى درجة أنه لازم تتكرر الاحتمالات، مو معقول يعني ما تتكرر لهالدرجة. يعني على سبيل المثال أنت الحين عشان أوضح الفكرة، لو تحركت بسيارتك بشارع طويل لازم تصادف محطة بنزين،
صح؟
تمشي وايد
تطلعك محطة ثانية.
ليه الآن نفس الفكرة، ترى الكون كبير
وايد كبير،
ليش ما تتكرر الحياة؟
بس أنت مرة ذكرت دكتور على سالفة الاحتمالات، أن الاحتمال أنه يصير في كون ويصير هذا كله شبهته باحتمال أنه تمسك أحرف وتقطها شيء كذي وتتكون يتكون عندك بيت شعر.
إيه شيء نادر،
شيء جدا نادر، لأن أصلاً وجود الكون شيء جدا نادر.
نادر، لكن لو كررت المحاولة مليارات المرات وارد تتكرر. خل أعطيك فكرة تصدمك عن الحين. إحنا الحين الكون كبير وايد، لدرجة عالم روسي في لينكن أعتقد، إحنا الحين أنا وياك شنو ترتيب ذرات من الناحية المجردة، خلك من المشاعر والعواطف. في لينكن شنو قال؟ قال إذا الكون حجمه ما له نهاية، أنا وياك بنفس هالقعدة لازم نتكرر مكان بعيد بعيد بعيد
بعيد وايد بعيد.
وهي بيبر علمية ترى. الفكرة كانت حلوة لو كاحتمالات كإحصاء، الرياضيات تقول لي هالكلام. فأعتقد واحد مشهور اسمه، نسيت اسمه من المشهورين بهذا، يقول الاحتمالين مرعبين، إذا أكو حياة رعب ما ندري، إذا حياة ذكية أذكى منا
نصير مختبر بالنسبة لنا.
مختبر إيه. مثل يقولون شلون الأوروبيين ما اكتشفوا سكان أمريكا الأصليين عاملوهم
معاملة قشرة جدا،
قشرة. فإذا لقوك أذكى منك، أو إن أكو حياة بدائية بكتيريا مثلا. قمر أحد أقمار المشتري أعتقد تايتن اسمه أو شيء، من مشاريع ناسا الحين إنه يدزون، هو قمر متجمد في ماي،
تمام،
وغالبا الحياة راح تبدي بالماي. فبيدزون مثل آلة تحفر الجليد هذا وبيشوفون أكو حياة.
هذا اللي في ثلج صاير مثل ثلج فوق،
أيه،
وتحت صاير ماي.
أيه
أي مر علي هذا،
واحد من أقمار المشتري، عنده 12 قمر المشتري. فواحد من أقماره يعتقد يعني أنها يمكن نلقى في ماي، فأصبح وجود الحياة البدائية محتمل. مو سمج ولا هذا، يمكن
بكتيريا.
أيه. وحتى أصغر من بكتيريا، فايروس كورونا.
لا يبغوا لنا كورونا ثانية بروحنا، هذه قاعد نفتش فيها. هذا قمر تيتان ناسا.
أي هذا
أي.
فإن من أعتقد مشاريع أن هالإمكانية أن يحمل حياة. نقطة أيضا مهمة لازم أقولها، إحنا الحين أفرض في كائنات فضائية على بعد مليون سنة ضوئية، شو تراسل معهم؟
حتى لما تزلهم الرسالة.
أي يعني على ما أنت لما تقول ألو، متى راح توصل ألو؟ بعد مليون سنة. شنو أقدم موجات منتظمة طلعت من الأرض؟ بالستينات الموجات الراديوية. بدأت الموجات الراديوية اللي هي البث الإذاعي تطلع من الأرض. فالحين لو واحد يقع على بعد مثلا 70 سنة ضوئية قاعد طالع الأرض، شو يشوف؟
كشوف قبل 70 سنة؟
يشوف هتلر داش أوروبا والعالم مختبص، وشوف الحرب العالمية، رادارات الحرب العالمية لأنه قاعد يشوف قبل 60-70 سنة.
إذا أنت الحين هذا يبني حق سؤال، إذا أنت مشيت أسرع من سرعة الضوء ممكن ترد بالزمن؟
ممكن، بس هذا شيء غير منطقي.
إنك يعني سبقت الضوء
يعني. أي إنك تطوف وسرعة الضوء نظرية أينشتاين خطأ، مو منطقية هذه الموضوع، ولا أحد شاف شيء كذي، فنتيجة خيال. إذا طفت سرعة الضوء ترد لورا، المعادلة تصير سالب، بس هذا الشيء ما له معنى.
فهمت. بس هذا يعني
الحد الأعلى للسرعة في الكون هو سرعة الضوء. جسيمات الضوء ما عندها كتلة، ما في ماس،
فما تقدر ما تقدر تطوفها.
ما تطوفها، ما في جسم كذي يتسرع باللي تبي نفاذات
بذاته في جسم، فمعناته في وزن، فمعناته ما يطوف بسرعة الضوء.
الضوء مجرد ما يطلع من الضوء بسرعة الضوء ما يتسارع.
أي.
يطلع من مصدره بسرعة 300 مليون متر في الثانية. فالضوء قوة أصلا مو مادة.
فهمت.
فلا يمكن تسريع جسم له كتله الى
فهمت
حتى سرعه. حتى السيرن، هذا يمكن موضوع حلو، منظمه الابحاث النوويه في سيرن، بايب كذي دائري ما بين فرنسا وسويسرا، يعجلون فيه الذرات ويدعمونها ببعض. مهما عجلوا يوصل 99% من سرعة الضوء، 99.9 زيد مغانط يعني شيء معقد، يوصل 99.9999 بس ما يوصل سي،
ما يوصل واحد.
الطبيعة تمنعك أو زمرة قوانين الطبيعة تمنع، لأن بالنهاية الطبيعة لها بنية منطقية واحدة. فلم يشاهد مرة بحث طلع في إيطاليا شافوا شيء أسرع من سرعة الضوء.
زين.
وعلماء يعني.
زين.
أنا دائما لما تطلع الأخبار أشوف ردة فعل العلماء الكبار.
هم يعطونك التوجيه.
ما يهتمون.
ما يهتمون.
ولا يهتمون. فأنا أقوم أقلدهم ما أهتم.
العمام بعد ما يصير نخالفهم.
لا لأن عارفين.
عارفين ها.
عارفين أكو بنية منطقية واحدة. فيقولك مسألة وقت وهل هو رأي يروح. صدق طلع غلط في التجربة. أينشتاين يوم حط نظرية 1906-5-7 كرهوه وايد علماء لأنه صار مشهور نجم وهو صغير عمره 26 سنة. صك على أبو 50 و60.
وهو هذا يعني سوى جزء كبير من اللي سواه وهو صغير.
أينشتاين عام 1905 حط 3 بحوث هي أعمدة الفيزياء الحديثة. حط النظرية النسبية واكتشف الذرات نظريا واكتشف فوتونات الضوء. هو عمره 26 وما كان يشتغل لا بجامعة ولا شيء، كان موظف عادي. فهذا يعني شوية صار عليه حقد وموهبة خيالية. فطلعوا علماء تجريبيين ألمان يقول لك اكتشفت غلطة بنظريته. فهو كان يقول إيه إيه صح إيه، ما يعطيهم وي يعني إيه إيه. مع الأيام إحنا ما نعرف الحين اللي قالوا عنا خطأ.
إيه ثبت اللي هو.
إيه فالثقة هذه مو غرور. لما يقولك هذا أسرع من الضوء مش مسألة وقت راح تتعدل.
فهمت. فاحنا كنا قاعد نقول فكرة إن لما تكون بكوكب بعيد تشوف الأرض عقب، أنت كنت قاعد تحكي عن الإشعاع
اللي دزيناه،
اللي دزيناه فيون يشوفونه عقب من بعيد عقب 70 سنة.
إيه فقصدي إن أول موجة منتظمة راديوية.
راديوية.
بث إذاعي. ستينات يعني.
فتو الناس يعني. هذا حتى كان في كائنات فضائية.
هذا إذا فيه.
هذا إذا فيه.
يعني الحين اللي دزيتها بالستينات مشيت إيش كثر؟ 60 سنة ضوئية ولا شيء ترى. أنا أكلمك عن ملايين مليارات لو في حياة، فحتى لو في التواصل صعب.
أي.
فيبقى هذا الموضوع مهم وناسا يعني تخصص له ميزانيات كبيرة.
فالحين إحنا الكون اللي قاعد نشوفه، هذا الكون قاعد نشوف كون صار له يعني، مو قاعد نشوفه الحين قاعد نشوفه قبل مثلا 4 مليار سنة على حسب وين اللي قاعد نشوفه. فما ندري بالضبط الحين وين واصل إلا ذا شلون يعني، فهمت قصدي يعني؟ هل صورة الكون الحين اللي موجودة في الكتب وفي المواقع هل هذه صورة حقيقية للكون اليوم ولا على حسب المسافة؟
اي شوف الحين أنا لما طالعك مو شكلك الحين، قبل جزء من مليار 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 من يوم الثاني على ما يوصلني الضوء
وعلى ما بيني وبينك تشوفني عدل مخك.
اي ماكو شيء اسمه الآن، بعد النسبية انتهت الآن. أي شيء تشوفه تنطر الضوء اللي يطلع منه.
اي
فأنت لما طالع نجوم ومجرات قاعد طالع الماضي. قلت لك كل ما ابتعدت القمر قبل 3 ثوان، الشمس قبل 8 دقائق مثلا، الحين بالنسبه لي قبل جزء نانو ثانيه او اقل. فانت قاعد تشوف اله زمن الين تحط تلسكوبات تشوف اشعاع البيج بانج نفسه، اشعاع الانفجار العظيم.
في تلسكوبات توصلك لهناك ها؟
طبعا الحين هم ارسلوا تلسكوب ويب، جيمس ويب اسمه.
زين
الحين الهدف يشوفون ابعد ما يمكن النجوم اللي تكونت بالمراحل الأولى من الانفجار العظيم أو بعد الانفجار. يعني تلسكوب بلانك الأوروبي صور الإشعاع اسمه إشعاع الخلفية المايكروني الكوني، كوزميك مايكرويف باكراوند راديشن، عبارة عن نقط. هذا نقول عنه صورة الكون يوم كان طفل، عبارة عن نقط كذي أزرق وأحمر.
هذا الأثر طبعا ها؟
هذا إشعاع البيج بانج. وعلى فكرة قصة الاكتشاف هذه حلوة، تم اكتشافها في الستينات بالصدفة من قبل مهندسين يشتغلون على لاقط راديوي. فكان علماء كونيات ذابحين نفسهم نظريات وأكيد في إشعاع ويحسبون، وطبعا الإشعاع هذا حرارته 2.7 كلفن يعني ما يسخن، هذا ما يسخن لك حتى بيتزا مثل إشعاع المايكروويف لكنه قديم.
جازت لي هذه
يعني ما أقدر أستخدمه في صناعة أو شيء ما يفيدني لكنه كثيف. فهذا أنت حلو عندك تلسكوب حساس وتحطه وين ما تلف بالسماء تشوف كذي.
تشوف كذي.
فمعناته الضوء هذا مو جاي من نجم ولا جاي من مجرة ولا جاي من الانفجار العظيم، وهو الوحيد اللي يحمل معلومات عن الانفجار العظيم. هذا دراسته معقدة جدا.
بس 4 كلفن قلت لي ولا ما ادري
2.7
2.7 كلفن
درجة خفيفة يعني،
درجة خفيفة. فهذول العلماء الاثنين اللي قاعد تحكي عنهم
اكتشفوا بالصدفة ان قاعد يقولون ليش وين ما الف اشوف
هذا نفسهم اللي كانوا بام اي تي
ضج لا في مختبرات بيل
بيل بيل لابس
اي
بيل لابس اي اوكي
هذه رائدة كانت
زين.
فاللي ذبحوا نفسهم علماء الكونيات راحت عليهم وبنزياس وارنو اعتقد ارنو بنزياس ويلسون خذوا جائزة نوبل سنة 78. وقبل سنتين 2019 جيم بيبلز النظري الوحيد اللي كان موجود بالستينات خذ نوبل.
النظري الوحيد
يعني زي كرموه قبل لا يموت عمر الريال وصل في الثمانينات شذي. كان منظر كبير من المنظرين الأشعة هذه. 2019 شوف الواحد متى يتم تكريمه.
شنو آخر اكتشافات شذي قوية؟
للأسف هذه هم نقطة مهمة أن الفيزياء ما عادت مثيرة مثل قبل الحين.
إيش معنى؟
ابتداء من الثمانينات بدأت تطلع نظريات لا يمكن اختبارها بالتجربة، مثل نظرية الأوتار، نظرية كل شيء، نظريات مثل الأكوان المتعددة، كل هذه لا يمكن اختبارها بالتجربة. فبالتالي هذه فلسفة علوم ليست فيزياء، رغم أنها ولدت من الفيزياء. فمن الثمانينات توقف الاكتشاف التجريبي. إيش كثر أكو نظريات نظرية ما تلحق تقراها بس ما لها أهمية
بالنهاية ما تقدر تجربها وتقيسها
طالما لا يمكن إثباتها في التجربة. إذن هي شيء لا يمكن نفيه ولا يمكن إثباته، وهذا مو علم. العلم لازم تعطيني تنبؤ معين قابل للإثبات التجريبي. فاليوم الطلبة مثلا يدرسون ماجستير دكتوراه بحوثهم جدا تقليدية، أقصد بالنسبة للفيزياء النظرية يعني. فبدأ يصير الحين اتجاهات ناحية الصناعة، علم المواد، الحاسوب الكمومي كوانتم كمبيوتر.
شو يسوي هذا؟
هذا أسرع من العادي بما أدري بمليون مليار مرة، ما أدري شكثر حاسوب يعتمد على فكرة الكم.
أي
لأن البروسيس يسوي كذا عملية بنفس الوقت.
أي
فهذا الحين يبون يطلعونه مثلا جوجل و
هذا أبل يحلك فكرة أنه لو على ما تشغل على ما يفتح
ويفكك شفرات يعني خطير، ما راح يكون متاح تجاريا بسهولة. بس يستخدمون ميكانيكا الكم كتطبيق له. أما الأشياء طبعا من المواضيع المهمة المادة المظلمة والطاقة المظلمة في الكون. شفت اللي توني قلت لك عنه نجوم ومجرات وما أدري شنو 4% بس يمثل من الأشياء الموجودة بالكون. 4%
هذا كله سولفنا فيه، هذا كله 4%
كله 4% هذا اللي صار لي ساعة نتكلم فيه 4% الباقي شيء يسموه دارك ماتر.
زين
ما ندري شنو هذه.
جسم أسود
اي او مادة مظلمة.
مادة ضمضمة اي دارك مظلمة صح
اي. شوف هذه 74% الصورة اللي يمها
هذه ايوه.
شوف 74% دارك انرجي، 22 دارك ماتر، شوف 3.6 هذه و 0.4
هذا احنا
اللي صار لنا ساعه نسولف فيه بس.
قلت ينني دكتور اليوم انت.
الدارك ماتر مو معروف شنو، يشوفون كتل ضخمه ضوء ينحني بشكل يعني الماده او وزن الكون مو كافي. من الامثله الحلوه شايف التلفريك اللي يحطونه على الجبل الليتات الليتات هي الماده المرئيه والجبل هذا اللي ما تشوفه
هذا ما ادري شنو
هو الماده المظلمه. فالكون يقال يعني انك قائم على
هذا الدارك انرجي. وينه بعيد قريب؟
موجود في كل مكان يعني. مثلا مجراتنا يكون نسبة ضئيلة لكن في أطراف المجرات موجود مثل كتل كأنها قمة إيفرست شلون ماسكة الأرض.
ما يدرون شنو هذه ولا يقدرون يسوون شيء
ولا طبعا حاولوا أن يشوفونها في سيرن في المختبر هذا يطقون ذرات ممكن تطلع يعني جسيمة من جسيمات الدارك ماتر لكن ماكو شيء. فعلم الكون ناقص اليوم بشكل يرقل يعني احتمال تصير فيه ثورة. والدارك انرجي هي اللي تسبب تمدد الكون.
شنو تقصد ممكن يكون في ثورة على المفاهيم كلها؟
أنا أقول لك الحين نيوتن قلت لك مساحة محدود
صح،
يا أينشتاين غطى وعطانا كل هذا
يمكن واحد حتى يأكل أينشتاين
نبي واحد يعطينا دارك ماتر دارك انرجي معادلة واحدة.
فهمت.
طبعا في محاولات كثيرة كلها فشلت إلى الآن، فالبعض قام يقول إنها مو موجودة، الفيزياء اللي نعرفها غلط. عيد من أول يعني. مو عيد من أول، لكن الفاونديشنز أو شيء فيه خطأ.
الأساسيات ها.
الأساسيات.
على طاري في شيء خطأ بالأساسيات، وفي ناس ممكن تشكك بالفيزياء اللي اليوم إحنا نشوفها. في ناس تشكك في الأرض نفسها، يقول الأرض مسطحة. في علماء يقولون هالكلام ولا ما في علماء؟
لا طبعا.
ما في علماء يقولون.
أنا بس اللي يقول الأرض مسطحة ودني الحافة بأنجز. إذا الأرض مسطحة ودني الحافة.
بس ما في علماء بالمجتمع العلمي يقولون هذا كله حكي عوام، ناس مو دارسه وفي مو متعمقه في المواضيع الفيزيائيه نقدر نقول.
طبعا بس انت شوف يعني الكره الارضيه مصوره محطه الفضاء
عادهم اشوف شو يقولون، يقولك لا هذه الصوره انت رحت صورتها، راح تقول لا يك اشرفك، هذا في نوع من الكونسبيرسي ولا ناسا مسوينها بهالشكل عشان.
طيب اوكي
في مره طياره، اسف ها، طياره بتطيح بس طاحت بمكان ثاني مو نفس المكان اللي هي طايره، مثلا طايره من الكويت مثلا الكويت للمغرب مثلا، شلون تطيح باليابان؟ في اشياء كذي صارت يقولون غريبه عجيبه.
طيب هو السؤال واحد، اولا وين الحافه اذا الارض مسطحه؟ مسطحه يعني مثل الطاوله صح؟
صح.
اذا الحافه موجوده، فالبينه على من ادعى اذا الارض مسطحه عليك ان تقول لي وين الحافه. ما حد ما عارف احد طاح من الارض انا.
صح تخيل ما يصير.
هذه واحد. اثنين، ليش كل شيء كروي في السماء والارض راح تكون مسطحه؟ يعني ابسط تفكير منطقي. القمر دائري، الشمس دائريه، الزحل دائري، شلون تصير الارض وهي يعني ابنه المجموعه الشمسيه وتصير مسطحه؟
فهمت. زين يعني بسالك سؤال ثاني، وانا سالته دكتور محمد قاسم وزفني، ما ليش زفني، خلى الموضوع شوي شخصي الظاهر. سألته هل تعتقد صج راحوا القمر؟
اي
اي راحوا.
اي هي كذا بعثة راحوا القمر،
قال لي راحوا اربع مرات اخر شيء عقب ما زفني.
اي
قال لي اربع مرات راحوا يعني.
اي هي ابولو، رحلة ابولو اشهر واحدة 69 اللي هني الارمسترونج والمعام.
ليش ما قاعد يروحون وايد؟
ما له داعي، مكلفة جدا. راحوا بعدين 72 ما ادري، ويمكن دول ثانية راحوا الصين و... لكن الموضوع مكلف
ها؟
اي فانا ليش اكرر؟
وليش ما في جاذبية؟ احنا مو قلنا كل كتلة يكون لها جاذبية؟
في بس خفيفة.
اي
والارض شوي ثقيلة، روح الشمس جاذبية قوية،
راح تكون جاذبية قوية ها؟
اي روح ثقب اسود.
شنو ممكن تكون جاذبية قوية؟ احنا شو ممكن نحس فيها هناك؟ نقزك تصير اقل؟
اي وزنك يصير ثقيل، كأنه مغناطيسي يعجذبك.
أي.
وعموما كوكب الارض بهالجاذبيه نقدر نحيا ترى. بس شوف اللي يروحون محطه الفضاء الدوليه لما يرجع ما يقدر يمشي، مو يطيح بكبسوله بالمحيط يطلعونه، عظامه من كثر ما هي لينه ما يقدر يمشي، لان تعلم على جاذبيه ما يقدر يمشي.
ما يقدر يمشي ها؟
لا يشيلونه،
لازم شوي شوي يردونه،
يشيلونه مكور.
كذي ها؟
اي ممكن، ما ادري لغطة نسيت اسمه، رائد فضاء.
شوف ممكن نطلع لنا
فيكون مشيته ما يقدر، وعظامك ودعم جسمك من الجرافيتي تنزل تصعد صعبه. فالقمر خفيفه بس موجوده. في الثقب الاسود يصير وزنك ما له نهايه، ما له نهايه. فهي اقوى مكان نعرف فيه جاذبيه.
توت كذا مرة سولفنا عن الرياضيات وقوانين ماكسويل واينشتاين وغيره ونيوتن. زين أنا بفهم الحين اللغة المشتركة بين كل العلماء هذه هي الرياضيات، هل هي لغة الطبيعة نقدر نقول؟
طبعا هي اللحظة اللي قال ليو فيها الجملة هذه، أن الطبيعة تتكلم بلغة الرياضيات. الآن مثلا من الأمثلة التاريخية الحلوة إقليدس، وضع الهندسة الإقليدية اللي درسناها بالمدرسة، نظرية فيثاغورس.
هذا الصورة قاعد تقول عنها.
ايوه تمام. ينشال.
اي شوف والله ما يقدر يمشي.
ما يقدر يمشي، عظامه مو ملائمة لجاذبية الأرض الحين. لكن مسألة وقت ويرد يمشي يعني هذه.
تمام الحين الرياضيات.
اي فأقول لك إقليدس حط هندسة، أقصر مسافة بين نقطتين هي خط مستقيم.
اي
ومنها من البديهيات يسمونها البديهيات.
زين
اذا طلع خطين مستقيمين يقطعون مثلا في نقطتين خط مستقيم ثالث. إسحاق نيوتن في كتابه اللي هو أهم كتاب علم برينكيبيا لما اكتشف قانون الجاذبية واكتشف قصور الذاتي شو استخدم؟ استخدم من هندسة إقليدس، بالذات رسم حركة مدار الكوكب بيضاوي. الحين الأرض تدور حول الشمس بشكل بيضاوي ترى، مو دائري.
القمر يدور حول الشمس بشكل بيضاوي؟
الأرض
الأرض تدور حول تلخبط.
إيه فبيضاوي.
إيه
مثل شايف الوردة البتلات هاي.
بل حطيتها انت مالت نيوتن ومالت اينشتاين.
ايوه بالدوران مو دائري،
مو دائري صح، بيضاوي.
الارض تقريبا تدور بشكل دائري بس عطارد وهذا لا.
أي.
المدار هذا نيوتن شلون قدر يحدده؟ وهذا استخدم هندسه اقليدس، فاستخدم رياضيات هذا الرياضي اليوناني الاسكندري اقليدس واكتشف قانون الجاذبيه. الان اينشتاين اللي صار لي ساعه اسولف فيه استخدم رياضيات معينه. هذه الرياضيات اكتشفها عالم ألماني قبله، برنارد ريمان اسمه. لو وجود ريمان ما قدر أينشتاين يحط معادلته، انتهى الموضوع. فهذه القصة ما بين الفيزياء والرياضيات مو مفهومة. كل عالم رياضيات يكتشف شيء منطقي، منطق في العقل ترى هي الرياضيات، نلقى صدى المنطقي على الطبيعة. إقليدس نيوتن مثال، ريمان أينشتاين مثال، حتى نظرية الأوتار ما أوتار الأبعاد الإضافية رياضيات. مثلا الآن نظرية الأوتار تقول أن كل شيء مصنوع من أوتار،
هذا string theory يسمونها
string theory.
تمام،
فيقولون أنه مصنوع من أوتار. الأوتار وين تتحرك؟ تتحرك داخل فضاءات اسمها فضاءات كلابياو.
أن كل شيء مصنوع من أوتار،
أي فرضية.
بس حاجة أحاول أفهمها معك لأن أسمعها ما أدري.
وتر طاقة.
فهمت. زين،
يعني أصغر من الذرات بعد.
أي في شيء
يعني أصغر شيء. أي. بس مو حقيقة. أي.
فرضية.
قالوا وين تتحرك الأوتار هذه؟ في فضاء اسمه كلابيا وسبيسز. كلابيا وعالمين رياضيات حطوا التوبولوجي هذه لأغراض رياضية، هو ما له علاقة فيك كفيزيائي. فالغير مفهوم أن هذه الرياضيات كل ما يتم اكتشاف شيء سيدة يلقطون الفيزيائيين ويكتشفون أنه ينطبق على ظاهرة معينة، لكن مرة ينجح مرة يفشل. فقط عن الرياضيات هي لغة الطبيعة. أنا يعني كلمتك على سبيس تايم وقلت لك الزمان وندمج ترى بس إلى حد معين. بعدها اللي بيفهم أكثر لابد أن يذهب للغة الرياضيات. ومثل ما قال ريتشارد فاينمان للأسف، يعني أن الطبيعة تتكلم بهذه اللغة وهي تصعب على كثير من الناس.
صح.
إيه. فلتقدير الطبيعة بقيمتها العالية تحتاج.
أنت مرة حطيت صورة ان انت لو تشوف الطبيعه بطريقه رياضيه تختلف عن طريقه شخص طبيعي ممكن يشوف الطبيعه. حطيت رسمه وتشوف انت يعني اقصد تحسب فكره ان شلون يطلع الكربون من الحيوان وشلون ياخذ الشجر وشلون في كذا
وكأن توجد ثقافتين، ثقافه عين الرياضي او الفيزيائي والثقافه العاديه. يعني يعني بطبيعة الحال أنا يوميا لما أشوف الشمس أعرف فيزياء نووية، فأعرف هيدروجين وهيليوم، أعرف الضوء اللي يجي بطول موجي معين. الآن إذا زادت ثقافتك تزداد متعتك. الضوء هذا لولاه ما تصير حياة، فتبدي تتساءل ليش الضوء النبات يحتاج إلى ضوء علشان يبني ويبدي يتكاثر، وبعدين ماكو السمك يحتاج. فهي كل شيء يدعم شيء،
موازنة ومعادلة.
وقلت دائما انا ان تصنيف العلوم شيء سيء ترى. يعني مثلا واحد يدرس كيمياء خلاص ما له شغل بالفيزياء.
الحين قاعد يردون كذي في ستانفورد، يبون يحطون مواد خلاص متكامله. اتوقع هذا قاعد
هذه المشكله. المختصين لازم يكلمون بعض. الفيزيائي لازم يشوف ايش عند الكيميائي، والبيولوجي شنو عند كلهم ترى ياخذون من بعض. التصنيف وضع لتوزيع مهام التفكير، لان العلوم تشعبت بشكل يعني لا يمكن عقل واحد يتابعها.
صح.
هذا أيام أرسطو وميمون كانوا ما في علوم وايد، فتلاقي فلك وفيلسوف وكاتب
يتحمل العقل،
لأن ما في علوم حقيقية. أنا مع أن أكو تخصصات، بس مو أنك ما تقرأ بغير مجالك. هذا أسوأ شيء يسوي المختص، ما يطلع من الكلية اللي هو فيها. لو مرات يقولك تخصصي أحسن من تخصصك، ما له علاقة.
ما له علاقة.
أي ما له علاقة. لا، ف الفيزياء هي قاعدة صح، فاونديشن مع الطبيعة، وهذا فيزياء. بعدين كيمياء، بعدين بيولوجي، بعدين تأتي العلوم المعقدة اللي هي العلوم الإنسانية، علم النفس، علم الاجتماع. أنا صحيح ما أقدر أنتقل من الفيزياء لعلم النفس بخط واحد، لكن ترى في النهاية مشاعري وما أدري شنو الأشياء المعصفة كيمياء في المخ، فشوف أرجع للكيمياء. فالعلوم
أنت الحين قاعد تقول بعد قاعد تحب تقرأ عن الأحياء أكثر الأيام يعني الفترة اللي فاتت؟
والله إيه يعني أحب البيولوجي عادي، مرات تيني فترة قاعد أقرأ أدب روايات أهد
عجيب
الفيزيكس هذه كلها.
وتحب الموسيقى الكلاسيكية بعد لها؟
أي هاي قصة ثانية تحتاج حلقة ثانية.
إيه بس حلو إنك تقرأ في هذه الأشياء.
أنا أتوقع عشان واحد يقدم أثر في مجاله لازم يقرأ برا مجاله، لازم تفكر غير عن الطريقة، طريقة زملائك
التقليدية.
أي يعني مثلا أنا اللي أحبهم ريتشارد فاينمان. ريتشارد فاينمان عالم أمريكي، ترجمت له كتاب أنا اسمه طبيعة القانون الفيزيائي. فاينمان عبقري من عباقرة الفيزياء بعد جيل أينشتاين. طبعا هو أهم اسم في كالتك أعتقد في أمريكا كان في هذه فمرات يدورونه بالقسم ما يلقونه، مو مداوم. وين رايح؟ رايح عند البيولوجي.
يقعد هناك
إيه يقول بشوف ايش عندكم، شنو وين وين وصلتوا، ليش سوى كذي، يقول بس ماكو شيء بالفيزياء. فكره النمط التقليدي للبحوث. ليه يسوي بحوث ما منها اي فايده؟ وكان هم يطبل على الطبل وعلى الموسيقى. إيه يعني احب المتنوعين. انا
في علماء فيزياء قاعد اشوفهم شكله عبالك روك ستار، عرفت اللي يغني روك ستار ولا
اي ترى
تلقاه شكله اي هذا قاعد تحكي عنه.
هذا الكتاب، هذا الكتاب ويعتبر من فعلا من يمكن اهم شيء واحد يقرا على الفيزياء كثقافه عامه.
كثقافه عامه هذا
اي ممكن شويه في صعوبه، مو يعني مو كثيره الصعوبه، بس فاينمان يعني اهم واحد يتكلم واقع اكثر من ستيفن هوكينج.
اي
واقعي حيل وذكي جدا فاينمان يعني طريقة صياغته وهذا. فكل الأشياء اللي تكلمت عنها موجودة.
عجيب.
جاذبية، كوانتم، الزمن، سهم الزمن، مشكلة مواضيع الفيزياء وايد.
على طاري ستيفن هوكينج اليوم فصلت عليك قاعد أشوف شلون عند الجهاز يتكلم، شفت 3-4 فيديوهات كان أقول وقف رد على المواضيع. زين أبي أسكر الملف الكائنات الفضائية. في سؤال ما سألتك إياه دكتور، فكرة هل في أحداث ولا دلائل غير اللي أنت حطيته؟ في ناس تقول والله الصورة نفس هذه أنا مستحي أوريك إياها أصلاً، هذه فكرة إنه في طبق
عرفت وبأمريكا ما يطلع مكان ثاني
يطلع لأمريكا عرفت. ف يعني هل كان في أي نوع من الدلائل؟
شوف أنا هو تخصص بروحه هذا الفضاء والأحياء
بروحه
طبعاً، لكن هذه الصور وال وفكرة هذه المركبة الفضائية اللي تشبه الجونجر قبل يعني ليش الشكل وليش مخلوقات الفضائية كل لونها أخضر وعيونها كبار؟
إي صدق
من وين يبينها خيال؟
من الأفلام من الأفلام.
لا طبعا ما لا لم يحدث أي اتصال
ما في شيء
مع كائنات فضائية. ومثل ما قلت لك هذا الموضوع بروحه هو تخصص، لكن يعني بحسب اللي عارفه لم يحدث.
تمام.
وربما يحدث وربما لا يحدث نهائيا.
تمام بس كان فيها سؤال في بالي لأن وايد ناس كذي من فترة فترة يطلع لنا خبر في الظهر خلاص كوكب زحل توه مني راح أحط الصورة. شنو هذا اللي حول الكوكب؟ يعني هذا نشوفه ونعرف أن هذا زحل، بس شنو هذا اللي حول الكوكب؟
هذه صخور ومثل أتربة.
إيه.
فدور مدار معين مستقر.
هذا الحين قاعد يلف ها؟
إيه. معادلات أينشتاين تسمح بمدارات معينة مستقرة، قربت زيادة راح تطيح. طبعا في صخور تطيح ترى وفي اللي على المدار المضبوط هذا
ثابتة
مثل اللي يصير على حبل السيرك هذا فهذا المدار ستيبل نقول عنه.
تمام. إذا وقفت عليه تلف وياه؟
إيه إذا وقفت مع هذا إيه.
يعني ولا شبست فيه قصدي إنك راح تلف وياه
إيه لو تطلع الحين برا الأرض
إيه.
تشوف بالأفلام رائد الفضاء إذا ضاع شو يصير؟ شيء ما عنده لا حول ولا قوة يدور بس شيء.
بس في فيلم جرافيتي رائد الفضاء أتوقع جرافيتي إن إذا طقها بمكان يروح بذاك الاتجاه خلاص.
إيه بس غاز.
اي غاز ها
في قوه خارجيه
اي بس عقب ما يطق الغاز بس يروح ما يوقف
اي بس يبي يروح الى مدار مستقر
يروح مكان ثاني مستقر يلف فيه
اي تروح الى المدارات إيه؟ المستقره الحين شفت القمر الصناعي هذا اللي اطلقوه مطول على ما يحطونه بمدار مستقر لانه يطيح اذا قرب اذا 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 قرب شوي يطيح بشكل حلزوني للارض
فهو الحين هذا القمر
الصناعي اذا بعد شوي يفلت
اي اوكي
خلاص بعد يطلع من ايدنا الموضوع
لازم تحط له غاز ترده
اي
فالحين هذا مستقر من غير بنزين من غير شيء
مستقر اي
وبروحه قاعد يلف
اي ترى الحين مدار الارض على قولتهم قمامه ترى كلها مخلفات السوفييت والامريكان لما كانوا يدزون يخلونه بالفضاء
موجود في اشياء موجوده إيه؟ للحين ها
تلقى مثلا تسوس رائد فضاء مقطوع يدور ماكو شيء طايحه
إيه.
المخلفات اقصد تدور في المدار هذا
إيه.
فلو في صوره الارض نشوف الاشياء اللي قاعد تدور على الارض نفس هذه نفس زحل مو بهالكثافه
إيه.
لكن كثفة. يدور طالما هو ستيبل يعني مستقر فليش يطيح او وبالمناسبة اللي عارف المدارات المستقرة غير مستقرة كتابي البنية الواسعة للزمان والمكان
البنية الواسعة للزمان والمكان
طبعا هذا أصعب كتاب يعني ممكن ما أقرأ
هذا المرحلة الأخيرة عقب ما تطوف الكتب
المرحلة الأخيرة
عقب ما تطوف الكتب
هذه نظرية النسبية العامة
هذه ها
نظرية اللي قاعد نتكلم عنها يعني
كنت في خاصة وفي عامة صح؟
هي الخاصة كتاب ثاني
إيه إنزين أنت سألت سؤال وسألت الناس وما كان في إجابة وانت ما تركت إجابة تخيل لو أن كارثة هائلة ستحدث قريبا وتدمر كل البشر وما صنعوه من فنون وعلوم وفلسفة وعمارة وأنظمة اجتماعية واقتصادية وكل شيء سينشأ بشر آخرون بعد ما 100 سنة وليس لديك سوى جملة واحدة تتركها لهم لتنفعهم ما هي الجملة التي تضم أكبر قدر من المعرفة في أقل عدد ممكن من الكلمات ماذا ستترك وحطيت المايك حق الناس هالمرة أنا أرد لك المايك وأقول لك شنو راح
هي الجملة اللي قالها ريتشارد فاينمان العالم مصنوع من ذرات بس هي طبعا أنا حطيتها بهالطريقة أبي الناس يقولون الجملة هذه قالها ريتشارد فاينمان
تورتني
إيه
تمام
قال قول جملة واحدة بس العالم مصنوع من ذرات من هالفكرة راح يردون يكتشفون كل شيء معادلات ماكسويل النسبية
هذا الأساس الأساس
الأساس تكلم على الأساس العالم مصنوع من ذرات وفر لو كان نيوتن يعرف أن العالم مصنوع من ذرات كان ما هد لنا شيء بس ما يدري
بس ما يدري
إيه اليوم إحنا نعرف في أشياء أصغر ترى من ذرات اسمها كواركس
وهذا السبرينج سترينج قال
سترينج مو متقدمين
هذا النظرية الكواركس شنو عين
لك شفت النواة تتكون بروتونات ونيترونات
صح
شفت البروتون الواحد يتكون من 3 كواركس
هذا شيء جديد
اي شيء وطبعا هذا متأكدين من وجوده لكن هالمقوله ما تفيد اذا بتترك جمله فعلا اترك جمله ان العالم مصنوع من ذرات بهالطريقه راح ترجع الكيمياء اذا رجعت الكيمياء تبدا ترجع البيولوجيا الجزيئيه مثلا وترجع شوي شوي اكتشاف الدي ان اي اللي هي اهم اكتشافات
كل شيء مبني على الذرات أي. هذا كل اللي فتحنا فيه الحوار بالضبط. في البداية كل شيء مبني على الذرات
أي فأنا ما أقولك فاينمان يعني إنسان ذكي مو بس إن معادلات وكذي عنده من هالسوالف فعلا هذه راح تفيد إذا تبي تفيدهم يعني إذا ما تبي تفيدهم
أهدسهم
قولهم العالم ليس مصنوع من ذرات
العالم مصنوع من التفاح طشرهم خير روحنا
بحيث أي فأنت وارد طشرهم جمعهم
أنت وضميرك
وضميرك
حبيب دكتور مشكور ما قصرت أنا أعتقد خذينا خوش وجبة اليوم عن الكون والكوكب ولا إيش رأيك منيرة وايد استمتعت معك بالحوار وفتحت يعني مداركنا على أمور إحنا يعني ما كنا نعرفها صراحة وإن شاء الله ما تكون آخر زيارة كل ما يكون في نظرية جديدة ولا شيء عاد لا تبخل علينا
إن شاء الله
نتناقش فيها وأتمنى أنت تجربة في بدون ورق كانت جيدة بالنسبة لك إحنا وايد استمتعنا
يعطيكم ألف عافية وأنا استمتعت بعدين معاكم
حبيب
وشاكر لك على الاستضافة الحلوة
حبيب
فيصل يعطيك ألف عافية
مشكور دكتور الله يحفظك أشوفك على خير في مال
الله يسلمك